بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة، أحدهم وجه إلي السؤال التالي، قل إنك قد تحدثت عن حالة يموت فيها الطفل قبل بلوغ سن الرشد عن أبوين مختلفين في الدين، ولكننا لم نفهم ما هو الحكم في هذه الحالة. يعني هل يجهز هذا الطفل على أساس أنه مسلم أم على أساس أنه غير مسلم؟ لعلك قد أجبت ولكننا لم ندرك تفصيل الحكم. حسنا، سنعيد يعني بشكل أكثر تفصيلا. عندما يموت الطفل عن أبوين مختلفين في الدين كما قلنا، يأتي الإشكال التالي: كيف يجهز على أساس أنه تابع للمسلم أم تابع لغير المسلم، لأن واحد من أبويه مسلم والآخر غير مسلم، والطفل لم يبلغ سن الرشد بعد عندما توفي؟ الحكم الشرعي، ولا أعلم في ذلك خلافا، أننا نحكم باتباعه لأشمل الدينين للآخر، لأشمل الدينين للثاني. ترى أي الدينين، الإسلام أم دين الآخر، النصرانية أو اليهودية، نعم يستوعب الثاني؟ الجواب واضح، جميعا نحن نعلم أن الإسلام هو الذي يستوعب، لا أقول دين الكتاب الواحد بل الدينين الكتابيين، هو الذي يستوعبهما، فهو الذي يتسم بالشمول الذي يتسع لهما وليس العكس. كيف؟ الآن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما عند الله عز وجل ولا في الأحكام القضائية في الدنيا إلا إن كان مؤمنا بسيدنا موسى، ومؤمنا بسيدنا عيسى، ومؤمنا بأبي الأنبياء إبراهيم وسائر الرسل الذين نص عليهم بيان الله عز وجل في محكم تنزيله، ولا يعد مسلما إلا إن كان مؤمنا بالتوراة التي نزلت على سيدنا موسى وبالإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى. إذن الإسلام يستوعب ديني النصرانية واليهودية، نعم، لا يكون المسلم مسلما إلا إذا استوعب هذه الحقيقة الشاملة، لكن العكس ليس هكذا. يعني ليس حتما بالضرورة أن اتباع أحد الدينين الكتابيين يستلزم الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويستلزم الإيمان بأن القرآن. من أجل هذا كان الواجب علينا للحيطة أن نلحق الطفل الذي مات دون سن البلوغ، نعم، بأكثر الدينين شمولا واتساعا للدين الكتابي أو للأديان الكتابية، نعم. أما إذا كان هذا الإنسان، هذا الطفل قد بلغ سن الرشد قبل وفاته، بلغ سن الرشد، فهو يخير، نعم، عندئذ تنتهي التبعية لأبويه، لأنه الآن بعد أن بلغ سن الرشد أصبح يتمتع بأهلية الوجوب وأهلية الأداء قانونا وشرعا، ومن ثم نقول له: الآن أنت انفصلت عن التبعية لأبويك بسبب أنك بلغت سن الرشد، فاختر ما تشاء وحكم عقلك، نعم، وانظر أي المعتقدين، نعم، تفضل، نعم، وسر عليه. هذا هو حكم الشريعة الإسلامية. هل تجدون في هذا الذي شرعه الله عز وجل من حيف؟ أو بعد عن العدالة؟ نعم إطلاق. طيب هذا هو الجواب عن سؤال أحدهم. الآن نتابع الحديث عن إنفاق الأولاد على الآباء. بقيت بقية بسيطة، نحن تحدثنا كما تعلمون. أولا قلنا إن مسؤولية الإنفاق على المسنين، الآباء عندما يدخلون مرحلة الشيخوخة والأمهات كذلك، مسؤولية رعايتهم والإنفاق عليهم قلنا منوطة بعمود النسب، يعني بالأولاد والأحفاد، وليست منوطة مع وجودهم بالمجتمع، وذكرنا السبب في ذلك ولم نعود إلى التكرار. ثم تحدثنا عن الحالة التي يجب على الأولاد الإنفاق فيها على الأبوين، قلنا عندما يقعد الأب عن الكسب يجب على الأولاد والأحفاد أيضا الإنفاق عليهم. نعم هذا الكلام أوضحنا. وقلنا سياني أن يكون الوالد عاجزا عن الكسب أو أن يكون قد آثر الراحة والركون في البيت مع أنه قادر على الكسب. سيان يجب على الأولاد في هذه الحالة نعم النهوض برعاية هذا الأب المسن وتقديم النفقة اللازمة له. نعم وتحدثنا عن خلاصة حكم فقهي، وهو أن هذا الإنسان المسن والمرأة الأم إذا لم يبق لهما لا أولاد ولا أحفاد، لكن في هنالك أقارب يعني حواشي، هل يجب عليهم نعم أن ينهضوا نعم في مكان الأولاد برعاية نعم الأبوين؟ نعم هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وهو الأقرب إلى ما تدل عليه نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى من مثل قوله عز وجل وآت ذا القربى حقه، ما قال وآت الأبوين فقط، وآت ذا القربى حقه. الشيء الآخر الذي لم نذكره في الحلقة الماضية هو الجواب عن السؤال التالي، هذا الواجب الذي أناطه الله عز وجل بعنق الأبناء تجاه آبائهم المسنين الأبوين المسنين، هل يشترط فيه وحدة الدين؟ الجواب لا إطلاقا. يعني لو كان الأولاد مسلمين بلغوا سن الرشد وأصبح كل واحد منهم مكتسبا وقادرا على الكسب ومسلمون، لكن الأبوين كان غير مسلمين، يجب على الأولاد الإنفاق عليهما نعم دون أي ملاحظة لاختلاف الدين نهائيا. كذلك لو كان الأمر العكس، يعني لو كان الأولاد غير مسلمين وكان الأب والأم مسلمين، نعم يجب على القاضي، يلزم القاضي هؤلاء الأولاد الغير المسلمين بالإنفاق على الأبوي. نعم السبب أن مسألة الرعاية والإنفاق السارية بين الأولاد والآباء في عمود النسب مناطه يعني سببه ليس الدين نهائيا، وإنما سببه الإنسانية التي ينبغي أن تشبع والتي ينبغي أن تلقى غذاءها، وغذاء الإنسانية إنما يتمثل في القوانين التي تتخذ والتي ينبغي أن تطبق. نعم فهنالك علاقة إنسانية بين الآباء والأولاد، العلاقة الإنسانية إذا فتحنا ملفها نجد أنفسنا أمام كلام طويل جدا جدا. الشريعة الإسلامية جعلت من قوانينها غذاء لهذه الإنسانية وليس العكس. هذه مناسبة أقولها لكم، أقول لكم هذا الحكم أيها الإخوة، الشارع جل جلاله لم يجعل ولا في حال من الحالات لم يجعل الإنسانية غذاء لأحكام الشريعة أبدا، وإنما جعل دائما أحكام الشريعة الإسلامية غذاء للإنسانية. ولو أن الله عز وجل كما يقول صاحب حجة البالغة الشاه ولي الله دهلوي، لو علم الله عز وجل أن هنالك ما يحوط إنسانية الإنسان بالرعاية والحماية نعم وإبعادها عن الأخطار غير هذا المعتقد الديني غير هذه الأحكام الشرعية لفرض ذلك الغير في سبيل حماية الإنسانية مما يضيمها ومما يسيء إليها. لكن الله العليم الحكيم علم أن السياج الذي يحمي الإنسانية لا يمكن أن يتمثل إلا في العقيدة الإسلامية التي تجعل من الناس كلهم عبيدا لله عز وجل سواسيه، والتي تجعلهم ينقادون لتطبيق أحكام الله عز وجل وأحكام الله سبحانه وتعالى أيا كانت، إن كانت متعلقة بالعبادات، إن كانت متعلقة بالمعاملات المالية، إن كانت متعلقة بالمعاملات الاجتماعية، إن كانت متعلقة بالأحكام الدولية، كلها جعل الله عز وجل منها غذاء للإنسان. نعم، إذن لا يعني تنقضي مسؤولية الأبناء عن آبائهم بسبب اختلاف الدين. اختلاف الدين لا علاقة له في هذا بشكل من الأشكال. وأذكركم بالدليل على هذا وقد ذكرنا ذلك وأطلنا الحديث فيه، قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الأمر هو الدليل على ما نقول، صاحبهما في دار الدنيا معروفا. المعروف يتمثل في التكريم وفي البر الإطاعة، مصاحبة بالمعروف يتمثل في الإنفاق. نعم تماما، كما لو كان مسلمين كما لو لم يكن هنالك اختلاف في الدين. وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال: واتبع سبيل من أناب إلي. أن تكفر كما كفروا لا، ولكن أن يقودك إسلامك الذي نعم اصطبغت به إلى الإساءة إليهما إياك، إسلامك يمنعك من ذلك. أن يقودك إسلامك الذي تتمتع به وتصطبغ به إلى أن تقطع صلة ما بينك وبينهما كذلك لا إياك. وأن يقودك إسلامك إلى أن نعم لا تتحمل مسؤولية الرعاية والإنفاق عليهم كذلك لا، بل الإسلام الذي تتمتع به يدعوك إلى أن تزداد برا به، يدعوك إلى أن تزداد رعاية لهما، يدعوك إلى أن نعم تكرمهما بكل أنواع الإكرام في مجال الإنفاق وغير الإنفاق. يا ترى لو أن الأب احتاج إلى الزواج، هل يجب على الولد أن يزوج أباه؟ يعني هل يدخل هذا في الإنفاق الذي أمر الله عز وجل به؟ نعم أيها الإخوة والأخوات، نعم ذكر علماء الشريعة الإسلامية ذلك واستظهروا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم الباري عز وجل يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمس واجبات أناطها الله بعنق الأبناء عندما يكبرون، وآخرها النفقة. نعم طيب، من جملة هذه الأمور التي ذكرها الله الأمور الخمسة التزويج. إذا وجد الولد أن والده بحاجة إلى الزواج ولديه مكنة، الولد لديه مكنة نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب عليه تزويج والده. نعم إذا قلنا طيب زوجته موجودة، نعم ننظر فنتأمل إذا كان تزويج الأولاد لأبيهم لن يفوت حقا لزوجته الموجودة، يعني سيرعى الواجب الشرعي في باب النكاح لكل منهما، يجب على الولد أن يزوج أباه. أما إن وجد أن والده لن يرعى نعم واجبات الشريعة الإسلامية عند التعدد، وسوف يظلم إحداهن، سوف يهجر الواحدة ويستبقي الأخرى، ففي هذه الحالة لا يجب على الولد أن يزوج أباه. طيب الآن أيها الإخوة انتهينا من الحديث عن أركان الأسرة الزوجين، انتهينا من الحديث عن واجبات الآباء تجاه أبنائهم، واجبات الأبناء تجاه آبائهم. نعم، ما هي الضمانات لحماية الأسرة من الأخطار؟ المجتمع دائما فيه عواصف تذهب وتأتي، هذه العواصف ربما تترك آثارا سلبية في الأسر، نعم في المجموعات الصغيرة الصغيرة في المجتمع، الدوائر الصغيرة التي نسميها الأسرة. لابد من ضمانات. ما هي الضمانات التي رسمها الشارع جل جلاله في كتابه في محكم تبيانه لبقاء الأسرة بعيدة عن الأخطار؟ أولا ديمومة النكاح. ديمومة النكاح، النكاح الذي شرعه الله عز وجل ليس من نوع عقود الإيجار التي يعني يحدد فيها المدة، المستأجر لا يعني يتم عقده إيجار إلا بمدة معينة، استأجر دارا نعم لابد أن ينص العقد على أن هذه دار استأجرها لسنة، نعم استأجر شخصا ليقوم له بعمل لابد أن يحدد مدة الاستئجار أو نوع العمل الذي استأجره من أجله. طيب النكاح ليس من نوع الاستئجار، مهم جدا أن نعلم هذا. النكاح عقد يتم رضائيا بين طرفين بناء على نعم عزم من كل منهما أن يكون هذا العقد متسما بالديمومة. نعم، طبيعة النكاح الديمومة، طبيعة النكاح ليست استئجارا، الاستئجار هو الذي يكون منوطا بمدة معينة محددة، ولذلك لا يجوز أثناء عقد النكاح تحديد مدة معينة، كأن يقول الشاب تزوجتك على مهر قدره كذا نعم إلى سنة إلى شهر إلى أسبوع، هذا غير جائز والعقد في هذه الحالة باطل. في هذا الوضع ما يوهم بأن عقد النكاح أصبح استئجارا، وإذا تصورنا أن عقد النكاح صار استئجار فحدث عن المهانة التي تلحق المرأة بهذه الحالة ولا حرج، مهانة كبيرة. إنسان عم يستأجر بضع، يستأجر امرأة، هي مثله نهائيا، حتى هي لا تستطيع أن تستأجره، لا هو ولا هي. كرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة الكرامة واحدة في أحكام الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل. بالمناسبة أقول لكم إطلاقا لن تجدوا فيصلا أو فارقا بين كرامة الرجل في ميزان الشرع وكرامة المرأة في ميزان الشرع نهائيا، وكل أحكام الشريعة الإسلامية تتفرع من هذه التسوية في الكرامة بين الرجل والمرأة. لذلك لا يجوز أن يتم عقد النكاح بقيد يبرز التأجيل، يعني إلى شهر إلى سنة إلى كذا، لا يجوز. هذه أول ضمانة من الضمانات التي تسيج الأسرة بسياج الحماية والرعاية. نعم، في حين أن العكس لا، يجعل الأسرة في مهب الرعاية، ما في أسرة أصبحت عبارة عن يعني إنسان يتخذ من الزواج تحولا إلى استراحة، كل هذه الاستراحات التي نعرفها يستريح فيها قليلا، نعم يأكل فضويش طعام شراب معين، ثم يحمل حاله ويذهب، معاذ الله معاذ الله. نعم. طيب هنا نتابع هذا الموضوع، لنفرض أن الزواج تم بدون تقييد نهائيا، وكان كل من الزوجين وضع في نصف عينيه معنى الديمومة في الزواج. طيب إذا عنا للزوج أن يعني يلغي هذا الزواج بطلاق، هل يمنع ذلك؟ نعم. الجواب أيها الإخوة، نحن الشارع نشق بين الأمرين، في بادئ الأمر لا يجوز أبدا أن يقيد الزواج بمدة معينة. طيب تزوج بعقد نكاح متسم بالديمومة، لكن طرأ على حياة الزوج ما يقتضيه الفراق، ننظر، فإذا استطعنا أن نتغلب على هذا الطارئ في سبيل الديمومة وتبقى علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج قائمة على المبادئ الإنسانية السليمة كما قلنا الآن، ينبغي أن نقنع هذا الإنسان بأن يتجاوز عن هذا الفكر الذي عنا له، وأن لا يطلق، وأن يبقي نام عرى الزوجية قائمة. لكن الإنسان أمير نفسه، إذا وجد أن ديمومة هذا الزواج نعم تمنعه من السير في أعماله الإنسانية في واجباته الأخرى، نعم، وتصور أن هذه الديمومة ستعود بالسوء إلى زوجته، نعم صحيح هو لم يطلقها، لكن ستقوم علاقة سيئة بينهما، ومن ثم ستتنغص المعيشة بينهما. في هذه الحالة نعمد إلى ما يسمى في الشريعة الإسلامية بسلم الأولويات. سلم الأولويات يقتضي الإبقاء، نقنعه بالإبقاء، يقتضيه الطلاق، إذن لا حرج من الطلاق. هذا الذي نقوله كما يصدق على الزوج يصدق أيضا على الزوجة. طيب الزوجة أيضا ما ينبغي أن تضع نصب عينيها عند الزواج أن تستمتع بهذا الإنسان لشهر لسنين وبس مثلا، لا يجوز لها ذلك، ينبغي أن تضع نصب عينيها طبيعة الزواج التي تتسم بالديمومة. لكن بعد الزواج فوجئت بأمور لا تستطيع أن تصبر عليها بشكل من الأشكال، لها في هذه الحالة أيها الإخوة سلفا أن تضع نصب عينيها هذا الاحتمال، أن تضع نصب عينيها هذا الاحتمال. كيف تضع نصب عينيها هذا الاحتمال؟ عند عقد الزواج تشترط أن تكون عصمتها بيدها، وهذا المبدأ لا أعرف خلافا فيه بهذه الدقة، تشترط أن تكون العصمة بيدها، يعني حيثما طلقت نفسها تطلق، إذا وافق الزوج على ذلك فهي أميرة نفسها، إذا وجدت أنها فوجئت بظروف لا تمكنها بشكل من الأشكال من البقاء على حال الزوجية لأمور مختلفة كثيرة كثيرة جدا، كل إنسان يعلم نفسه، ففي هذه الحالة تستطيع أن تمارس حقها الذي نعم اشترطته لنفسها أثناء عقد الزواج، ومن ثم تطلق نفسها منه. نعم. وهنا تفصيل في كتب الفقه لسنا بحاجة إلى أن نوجع رؤوسكم بها، لكن هذا الكلام ينبغي أن نعلمه. إذن النكاح يقوم في أصله على الديمومة، لكن الشريعة الإسلامية ترعى العوارض وتقدرها حق قدرها عندما تأتي هذه العوارض وتكون. طيب هنا الأمر يضعنا أمام عارض الطلاق. عارض الطلاق، هل هنالك يعني طريقة سائغة لمنع الطلاق كما هو موجود في الغرب؟ نعم، نقول الزواج يتسم بالديمومة، أيا كانت العوائق، أيا كانت العوارض، لا ينبغي أن نسرب الطلاق إلى دائرة الأسرة بين الزوجين بشكل من الأشكال. لا، الزوجة ينبغي لها أن تشترط لنفسها العصمة، ولا الزوج ينبغي أن يملك حق الفراق. نعم، طيب لو قلنا ذلك، هل هذا الكلام يخدم الإنسانية؟ نحن الترمومتر عندنا خدمة الإنسانية؟ لا، لأن هنالك ظروفا تفرض نفسها على الزوجين. إن بقيت هذه الظروف شقي الزوجان كل منهما بالآخر ما دام مرتبطين ببعض. هنالك ظروف لا نستطيع أن نتجاهلها. نعم، طيب ما الحل في هذه الحالة؟ يعني كيف نرعى الإنسانية في هذه الحالة؟ نرعى الإنسانية بأن نفتح نافذة، كما نفتح هذه النافذة في الغرفة من أجل الهواء الطلق أن يدخل. هذه النافذة تمكن الزوج من الفراق، وتمكن الزوج أيضا إن شاء من الفراق، على أن لا تتحطم الحقوق من جراء ذلك، بل يأخذ كل ذي حق حقه. نعم، هذا الكلام مدخل إلى حديث مهم جدا ينبغي أن نرعاه بتفصيل وباهتمام، ولسوف نعود إليه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.